بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقة سابقة حول وصول البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين إلى المدينة، واستقر به المقام أولا في دار أبي أيوب الأنصاري، ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام في دار أبي أيوب قرابة شهر أو يزيد، وقد رأينا ما صنعه أبو أيوب وأم أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرع صلى الله عليه وسلم في تأسيس أول دولة إسلامية على وجه الأرض، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. هذه الدولة الإسلامية أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس ثلاثة. هذه الأسس: أولا، الأساس الأول هو بناء المسجد النبوي الشريف. الأساس الثاني هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الأساس الثالث علاقة المسلمين بغير المسلمين في المدينة، ولا سيما أهل الكتاب. ونقول وبالله التوفيق إن الأساس الأول، وهو بناء المسجد، إنما يمثل الركيزة الأولى في بناء الدولة الإسلامية. وحينما نقرر الدولة الإسلامية لكي نعلن للناس جميعا أن رسالة الإسلام التي ختمت بها رسالات الله عز وجل، والتي ارتضاها الله للناس دينا، هي رسالة للدين والدنيا، للدنيا وللآخرة، رسالة عامة شاملة خالدة صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة، وبها يصلح الزمان والمكان والناس جميعا. وصدق الله العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، لأن الإسلام يهتم بأمور الدنيا وطيباتها والعمل الصالح فيها كما يهتم بأمور الآخرة، فلا تضاد في الإسلام بين الدنيا وبين الآخرة، ولا بين الإيمان والدنيا، ولا بين الدنيا كما قلنا والآخرة، لأن الذي اصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام واصطفى خاتمهم محمدا عليه الصلاة والسلام وبعثه بتلك الرسالة هو الذي خلق الناس جميعا، وهو سبحانه عليم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول هذا ردا على شبهات من لا يفقه ذلك الدين بأن الدين في واد والدنيا في واد آخر. نقول له ليس هذا في الرسالة الخاتمة، إنما رسالة الإسلام تجمع بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة، ومن لا دنيا له في الإسلام، دنيا صالحة، من لا دنيا له في الإسلام لا آخرة له، فكيف يذهب إلى ربه وقد قضى الحياة الدنيا دون أن يطيع ربه ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله ويسير على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسالة الخاتمة والخاتمة إنما جاءت للناس كافة، للحاكم وللمحكوم، للقائد، للجندي، للتاجر، للزارع، للصانع، للعالم، للمتعلم، للغني، للفقير، للكبير، للصغير، للأبيض، للأسود، للأحمر. إنها رسالة الإسلام، الرسالة الشاملة العامة الخالدة. فإذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في تأسيس الدولة الإسلامية غداة هجرته إلى المدينة، إنما نقرر حقيقة هو أن الإسلام يحكم إطار الحياة كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساس الدولة الإسلامية على مبادئ مثلى، ساسها على الحق، على العدل، على الشورى، على الإخاء، على المساواة، على عدم التفرقة بين الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعلم في الإسلام لا يتناقض مع الدين، والدين لا يتناقض مع الحياة الدنيا. والدولة الإسلامية هي التي أرست قواعد الحق والعدل. وها نحن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نتعرف على تلك الأسس القويمة العظيمة التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس أول دولة إسلامية، ليكون هذا نبراسا لكل من يريد أن يحيي موات تلك الأرض، إنها تحيا بهذا الإسلام، بمنهج كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في حلقة سابقة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مكان مسجده الشريف وكان يركب ناقته القصواء فبركت ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفتت الناقة وقامت ثم دارت وعادت إلى المكان الذي بركت فيه أولا. ومع محاولة كل واحد من الصحابة أن يأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما وتكريما ومحبة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتركوها فإنها مأمورة. هذا المكان الذي بركت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مربدا لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. ومعنى المربد أي المكان الذي كان يجفف فيه التمر. فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المكان من أسعد بن زرارة الذي كان يضم هذين الغلامين، ورفض صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك هبة، وشرع عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده. ورأينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يشاركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، ويقدم عليه الصلاة والسلام من يحسن ذلك البناء أو خلط الطين، لأن المسجد بني بالطين اللبن، وكانت عمده من جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد. وأخذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعدون في هذا البناء ويحملون الحجارة أو اللبنات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يحثهم ويشجعهم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهم يقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى ذلك المسجد النبوي الشريف، وشوهد سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل لبنتين، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أحمل لبنة عن نفسي ولبنة عنك يا رسول الله. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وقال في هذا الموطن بعد أن أثنى عليه: تقتلك الفئة الباغية. وآخر لحظة لك في الحياة شربة لبن. وكان ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وقد استشهد عمار ابن ياسر في الفتنة كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنشاهد الآن كيف بني ذلك المسجد. لقد حفروا جدران المسجد في الأرض 3 أذرع، ثم بدأوا البناء بالطين اللبن. وكانت مساحة المسجد النبوي الشريف آنئذ 100 ذراع في 100 ذراع طولا وعرضا، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وجعل لهذا المسجد الشريف 3 أبواب: باب في الشمال، وباب في المؤخرة في الجنوب، وباب في الجنوب الغربي، وهو المسمى بباب الرحمة. ولا تزال تلك المعالم شاهدة على هذا التخطيط الذي خططه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الباب الذي كان في ناحية الشمال فهو الذي كان موجودا بجوار القبلة التي كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مع أصحابه، حيث كان الاتجاه في صلواتهم طيلة 17 شهرا أو 18 شهرا إلى بيت المقدس، إلى أن حولت القبلة إلى ما هي عليه الآن، إلى مكة، إلى الكعبة، استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يزال إلى اليوم المسلمون يتوجهون إلى القبلة، إلى الكعبة، كما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمر الله عز وجل. والذي يدخل المسجد النبوي الشريف الآن يرى معالم من تلك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. فهذه القبلة الموجودة الآن وهي التي تقع عند الخروج من الروضة النبوية الشريفة على يمين الداخل إلى الروضة وعلى يساره المنبر النبوي الشريف. هذا الباب بجواره القبلة التي كان يقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الباب بقليل سنرى الحجرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم بها مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما بنى بها في المدينة، وكان يجاور بيت السيدة عائشة حجرة أو بيت للسيدة سودة بنت زمعة. والمكان الذي يقف فيه من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الآن هو جزء من حجرة السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بجوار حجرة السيدة عائشة كانت حجرة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حينما بنى بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تتابعت البيوت من الجهة الشرقية من مسجده النبوي الشريف، ثم من الجهة الشمالية، وكان آخر بيت من بيوت أمهات المؤمنين عند باب الرحمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده هذا البناء البسيط المتواضع، وكان الحصى وبعض الرمال هي فرش هذا المسجد. ثم نلحظ شيئا آخر، الذي يدخل المسجد النبوي الشريف الآن يمكنه أن يرى حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسسه، ذلك أنه عند الاسطوانة رقم 10 من الحجرة النبوية الشريفة إلى جهة الغرب سوف يرى 10 أعمدة مكتوب في نهايتها، نهاية هذه الاسطوانات، بخط جميل أخضر. ماذا كتب فيها على إطار الاسطوانة من أعلى 10 أعمدة؟ مكتوب عليها إلى يومنا هذا، هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الاسطوانات إلى الحجرة النبوية الشريفة، وسيمر بالروضة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا روضة على ظهر الأرض إلا تلك، ولا جنة إلا تلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أيضا من يتأمل في هذا المكان، تلك المساحة 100 ذراع في 100 ذراع، سوف يلاحظ أمورا مهمة. سوف يرى بعض الاسطوانات لا تزال على ملاصقة للحجرة النبوية الشريفة، لبيت السيدة عائشة والسيدة فاطمة، وهي الجدار المطل على الروضة الشريفة. سوف يرى بعض الاسطوانات، اسطوانة أولى مكتوب أعلاها اسطوانة السرير، بعدها بأمطار قليلة اسطوانة الحرس، بعدها بقليل اسطوانة الوفود. وكم وددت في هذه الحلقة أن يكون المسجد النبوي الشريف أمامنا الآن وأمام المشاهدين، لكن يبدو أن الناحية الفنية مع قدوم وقت الحلقة حال دون ذلك. أسأل الله أن يكون في الحلقة القادمة حتى نرى ونسمع ونشاهد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان وكيف أصبح اليوم، وما هي المهمة الأولى للمسجد في الإسلام، وكيف كانت إقامة المسجد أولا أساسا من أسس الدولة الإسلامية. فلم نره صلى الله عليه وسلم عند استقراره في المدينة بنى بيتا له أولا، فضلا عن أن يكون قصرا أو غير ذلك، إنما أراد أن يبني أولا بيتا لله عز وجل، لكي تتوثق في هذا البيت صلة المؤمنين بربهم عز وجل، ولكي تتوثق صلة المؤمنين بعضهم ببعض. وسنرى أهمية المسجد في الإسلام ووظيفة المسجد، وأنها ليست قاصرة على إقامة الصلوات فقط أو على الذكر والتسبيح وقراءة أو حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. إن المسجد في الإسلام له أهمية عظمى وله أثر كبير في حياة المسلمين وفي الدولة الإسلامية، ويجب أن يعود المسجد إلى وظيفته الأولى يوم أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على دربه صحابته الأجلاء وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ها نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك اسطوانة السرير وتلك اسطوانة الحرس وتلك اسطوانة الوفود، ولا تزال الكتابة أعلى هذه الاسطوانة الاسطوانات الآن وبخط جميل. كذلك نلمح بعد أمطار قليلة من حجرة السيدة عائشة وفي الصف الأول في إحدى الاسطوانات مكتوب عليها اسطوانة السيدة عائشة، بجوارها اسطوانة أخرى مكتوب عليها اسطوانة أبي لبابة. ثم إذا تأمل واحد بجوار قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى اسطوانة موجودة مكتوب عليها الاسطوانة المخلقة، وإن كان الخط غير ظاهر ولا يراه إلا القليل. ومعنى الاسطوانة المخلقة أي المطيبة المعطرة. وقد يتساءل واحد ما معنى هذا الذي نقوله الآن؟ لقد ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام أقام مسجده النبوي الشريف، المساحة 100 ذراع في 100 ذراع طولا وعرضا، له أبواب 3، باب في المقدمة من ناحية الشمال وباب في المؤخرة ثم باب في الجنوب الغربي وهو باب الرحمة. هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسسه ليكون أول أساس لبناء الدولة الإسلامية بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وبعد هجرة أصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومن ثم لا هجرة بعد الفتح كما قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وسنقف مع هذا في ما نعرض إن شاء الله، لأنه يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفيدوا منها أن تكون هجرتهم جهادا ونية في سبيل الله، جهادا للنفس، جهادا للهوى، جهادا للشيطان، جهادا للأعداء، نية صالحة وعملا نافعا وعلما مفيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. يستفيدون من الهجرة في كل صباح ومساء، يهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك إلى التوحيد الخالص، يهاجرون من المعصية إلى الطاعة، يهاجرون من الذنوب والمعاصي إلى الطريق المستقيم القويم، يهاجرون من الخيانة إلى الأمانة، يهاجرون من الكذب إلى الصدق، يهاجرون من النفاق إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإن من شأن المؤمن ألا يكذب وألا يرائي وألا ينافق. يستطيع المسلمون أن يأخذوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة من الضعف إلى القوة، الهجرة من الدعة والكسل إلى العمل وإتقان ذلك العمل. يستطيع المسلمون أن يأخذوا من الهجرة أن يهجروا الجهل والتخلف إلى العلم والرقي والتقدم والأخذ بأسباب الحضارة. يستطيع المسلمون أن يهاجروا إلى الله بترك التشرذم والاختلاف والنزاع إلى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، لكي يمكن الله لهم في الأرض، ولكي يكونوا أعزة أقوياء كما كان الأولون السابقون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤسس مسجده النبوي الشريف، وسنرى في هذا المسجد كيف خرج الحكام العدول والفقهاء والمحدثين والعلماء والقضاة، كيف خرج المجاهدين في سبيل الله، كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذا المسجد. وسنتحدث عن هذا إن شاء الله، لكن نريد أن نقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قد يسأل سائل: ما معنى ما ذكرناه من اسطوانة السرير واسطوانة الحرس واسطوانة الوفود واسطوانة السيدة عائشة واسطوانة أبي لبابة والاسطوانة المخلقة ثم معالم المسجد النبوي الشريف من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ثم نرى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صنعوا له منبرا مكونا من درجات ثلاث، فانتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما انتقل إلى هذا المنبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من ذلك الجذع، وكأنه يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه الصلاة والسلام واحتضن ذلك الجذع فسكن، وأمر صلى الله عليه وسلم بدفنه تحت منبره النبوي الشريف. فإذا كان الجذع قد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جماد، فكيف بالقلوب المؤمنة؟ كيف بقلوب الذين انتسبوا إلى هذا الإسلام؟ هل تحن قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحن إلى محبته بحيث تكون تلك المحبة أسمى وأغلى من نفوسهم وأهليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين؟ هل تحن قلوب المؤمنين إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يكون الحب، ليس مظهرا شكليا كما يصنع كثير من الناس خروجا عن هدي الكتاب والسنة، إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع وليس ابتداعا. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذوق المؤمنون حلاوة الإيمان ويذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعلى المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحن قلوبهم وأن تستجيب لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وواجب، ولا يكتمل الإيمان إلا بهذا الحب، لكن لا يتعبد الله إلا بما شرع. إذن لابد أن يكون الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. الجذع كان موجودا ليخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما أشير عليه بأن يصنع له درجات ثلاث حن ذلك الجذع وسكن حينما ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن امرؤ كيف حدث ذلك، لأن المؤمنين مطالبون إذا ما رأوا قال الله وسمعوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم في هذه الحلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسسه عليه الصلاة والسلام، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل حديثنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.